أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان بودنا أن ندخل في هذا اليوم في بحثنا الجديد، وهو بحث الوجود الذهني، ولكن بعض الأسئلة وطلب الإخوة لعله هناك بعض النكات والتعليقات نشير إليه. النكتة الأولى هو أنه نحن نعتقد أن ما يستفاد من كلمات أهل المعرفة أن الماهية عين الوجود خارجا، بالنحو الذي أشرنا إليه مفصلا في الأبحاث السابقة، وليس ما ذكره صدر المتألهين أو من جاء على مذاق صدر المتألهين من أن الماهية متحدة مع الوجود وحيثيتها غير حيثية الوجود. نعم، حيثية الماهية غير الوجود بحسب الاعتبار العقلي والتحليل العقلي، وإلا بحسب الواقع العيني فنحن لا يوجد عندنا إلا الوجود، وهذا الوجود هو الذي يكون منشأ لانتزاع الماهيات. ولعل بعض العبارات التي نقلها عن القيصري هنا كانت واضحة الدلالة على هذا المعنى، حيث أشار إلى أن الماهيات صور كمالاته ومظاهر أسمائه وصفاته. من الواضح إذا كانت الماهيات أمور عدمية، وإذا كانت الماهيات ما شمت رائحة الوجود، وإذا كانت الماهيات حد الوجود، لا معنى لأن تكون صور كمالات الحق سبحانه وتعالى. من هنا فنحن نعتقد أن عبارات العرفاء واضحة الدلالة على ما نفهمه من حقيقة الوجود والماهية، ولعل هذا كان سائدا قبل الآخوند ملا صدرا، ولكن صدر المتألهين هو الذي أوقع التنازع بين الوجود والماهية، وحصلت ما حصلت بعد ذلك إلى يومنا هذا. النقطة الثانية ما أشار إليه في موجودية الأشياء من أن البعض ذهب إلى القول بالتباين مع القول بأصالة الوجود. نحن لا نتعقل قولا بأصالة الوجود وتباين الوجودات، إما أن نلتزم بأصالة الماهية والتباين فهذا معقول، أما إذا فرض أن الوجود هو الأصيل كما يصرح به أتباع المشائين، كما هو ديدنهم في ذلك وعباراتهم حافلة بأنهم قائلون بأصالة الوجود لا بأصالة الماهية، ومع القول بأصالة الوجود لا معنى للتباين غير الغيرية والاختلاف، وإلا التباين بالنحو الذي جعل في قبال التشكيك فإنه لا تصور معقول له. إذن المشاؤون أيضا قائلون بالتشكيك الذي قاله صدر المتألهين، ولكن الاختلاف في التعبير فقط، فإن المشائين عبروا عن هذه الوجودات بأنها متباينة، وعبر صدر المتألهين بأنها فيها تشكيك بالشدة والضعف ونحو ذلك. المطلب الثالث أو النقطة الثالثة التي تستحق الوقوف أو يشار إليها هو أن صدر المتألهين في هذا الجزء، طبعا هنا في موجودية الأشياء نسب إلى شيخ الإشراق قولين، قول بأصالة الماهية وقول بأصالة الوجود. وفيما سبق أيضا أشار إلى هذين القولين لشيخ الإشراق تقريبا في الجزء الأول صفحة 43، هناك قال في أول صفحة 43 قال: وكذا ما أدى إليه نظر الشيخ الإلهي في آخر التلويحات من أن النفس وما فوقها من المفارقات إنيات صرفة ووجودات محضة، ولست أدري كيف يسع له مع ذلك نفي كون الوجود أمرا واقعيا عينيا. هذان القولان أشار إليهما هنا في موجودية الأشياء، وهل هذا إلا تناقض في الكلام؟ طبعا أنا لا أريد الآن أن أدافع عن شيخ الإشراق باعتبار أن الإنسان قد يقع في التناقض وقد يقع في التهافت، لأنه لم تثبت عصمة مثل هؤلاء، وإنما هم بشر قد يصيبون وقد يخطئون وقد يتناقضون أيضا. ولكنه لماذا دائما نحمل الطرف الآخر على التناقض ولكن نوجه ما نقول؟ شيخنا أنت في صفحة 49 من هذا الكتاب قلت: وإني قد كنت شديد الذب عنهم في اعتبارية الوجود وتأصل الماهيات حتى أن هداني ربي وانكشف لي انكشافا بينا أن الأمر بعكس ذلك. افترضوا أن شيخ الإشراق أيضا هداه الله سبحانه وتعالى فانتقل من أصالة الماهية إلى أصالة الوجود، إذا كان الانتقال تناقضا فهذا أيضا عندك تناقض، أما إذا لا كان تبدلا في الرأي وانتقال من منهج إلى منهج آخر فعند ذلك لا يوجد أي تناقض في الكلام، خصوصا وأنت يعني صدر المتألهين، خصوصا وأنت في مسألة تشكيك الوجود ووحدة الوجود الشخصية نجد هذا المعنى. من الواضح لا يمكن أن يجتمع وحدة الوجود الشخصية مع وحدة الوجود في عين الكثرة، لأنه هذان مبنيان منهجان، مع أنك لا تجد بينهما أي تناقض، بل تجد أن هذا القول لأواسط الطريق وأن ذاك القول لأواخر ونهاية الطريق. فليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى شيخ الإشراق، عندما ناقش المشائين تكلم معهم بذلك الكلام، أما عندما أراد أن يذكر نظره النهائي ذكر هذا الذي ذكر في آخر التلويحات. هذه هماتي نكتة بلي. خب يعني إذا واحد ما صرح بأنه الآن إذا إنسان كتب رسالة عملية وبعد من صححها ما كتب رأيه الأول، لابد إلا يصرح يقول بأني كنت في سالف الزمان أقول كذا والآن أقول لك لا. ترجع أنت إلى رسالة العملية تجد كان يقول نجاسة أهل الكتاب، الآن كاتب في هذه الرسالة ماذا؟ طهارة أهل الكتاب. تأخذ الزمان تجد هذه متأخرة عن تلك، تقول حصل له تبدل ماذا؟ لماذا مباشرة هذه الاتهام الكبير تناقض تهافت لم يلتفت لا يخفى على متفقه وفضلا عن فقير؟ شنو الضرورة العبارات هذه؟ منهج التعامل مع الآخر والطرف الآخر ما ينبغي أن يكون بهذا النحو. نعم إلا إذا أحرز، وهذا موجود عندك مو ما موجود. أنت الآن تصرح في مكانات متعددة بأنه أساسا العلم كيف النفساني، في مكان آخر تقول أساسا العلم خارج عن مقولة الكيف. بس لو قال لك قائل هذا تناقض من الكلام، ذكر في الحاشية أنه لا، عندما تكلم على مباني المشائين قال بأن العلم ما هو؟ كيف النفساني، وهذا منطقي لأنه يجاري القوم. أما عندما تكلم على مباني وهذا ما صرح به هو أيضا هذا المنهج، قال بأنه نحن في أوائل الطريق وأواسط الطريق نجاري القوم حتى لا تنبت طباع
عما نحن بصدد إثباته وفي الأواخر نفترق عنه. خب لماذا فقط أنت تفترض نفسك أنك وصلت إلى هذه الدرجة؟ في الأوائل والأواصل توافق الآخرين، في الأواخر تختلف عن الآخرين. شيخ الإشراق أيضا رجل علم من الأعلام، أيضا في أواصل الطريق في أوائل الطريق يقول شيئا وبعد ذلك يتبدل رأيه. أنا أريد أبين بأنه أدب البحث ما ينبغي دائما أن نتهم الطرف الآخر بأنه تناقض تهافت لم يلتفت إلى هذا. على إله، هذه هم نقطة. نقطة أخرى بأنه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ذكرنا مرارا أنه يعتقد بالوحدة الشخصية للوجود، وما سوى ذلك فيعتبره إما لأوائل الطريق وإما لأواسط الطريق، فهو لا يعتقد بكثرة الوجود والموجود في عين وحدتهما، وإنما يعتقد بوحدة الوجود الشخصية. وبالأمس قرأنا يتذكر الإخوة العبارة من الجزء الثاني من الأسفار صفحة 291-292، وكذلك تقدم هذا البحث منه في هذا الجزء صفحة 71. قال: ومما يجب أن يعلم أن إثباتنا لمراتب الوجودات المتكثرة ومواضعتنا في مراتب البحث والتعليم، عندما نبحث نتكلم على مستوى الكثرة والوحدة، على تعددهما وعلى تعددها وتكثرها لا ينافي ما نحن بصدده من ذي قبل إن شاء الله من إثبات وحدة الوجود والموجود ذاتا وحقيقة، كما هو مذهب الأولياء والعرفاء من عظماء أهل الكشف واليقين. وسنقيم البرهان القطعي على أن الوجودات وإن تكثرت وتمايزت إلا أنها من مراتب تعينات الحق الأول وظهورات نوره وشؤونات ذاته، لا أنها أمور مستقلة وذوات منفصلة. وليكن عندك حكاية هذا المطلب إلى أن يرد عليك برهانه. وهذا تصريح واضح بأنه قائل بالوحدة الشخصية للوجود. جيد، سؤال: من أهم ما يترتب على الوحدة الشخصية للوجود ما ذكر في المقام، هذه نقطة أخرى، ما ذكر في المقام من نظرية إرجاع الإيجاد والإعدام إلى الظهور والبطون. يعني من آمن بهذا المعنى من الوحدة الشخصية لا طريق له إلا أن يفسر الإيجاد والإعدام، لا طريق له إلا أن يفسره بماذا؟ بالظهور والبطون. لماذا؟ لأنه لا تعدد في الوجود حتى يقول وجد شيء وعدم شيء آخر. هو ليس إلا وجود واحد، وهو وجود الحق سبحانه وتعالى لا يزيد ولا ينقص. لا معنى إذن عند ذلك يأتي ويقول وجد شيء وعدم شيء آخر. هذا الإيجاد والإعدام فرع إمكان تعدد الوجود، وإما وإلا مع فرض وحدة الوجود لا بد لا تفسير للإيجاد والإعدام إلا بالظهور والبطون. خب هذا المعنى تام على شرط إثبات وحدة الوجود بالمعنى الذي يقوله هؤلاء. وإن شاء الله تعالى الآن أنا لا أريد أن أدخل البحث تفصيلا لأنه له محله الخاص به، إما أواخر الجزء الثاني من الأسفار وإما في تمهيد القواعد. فإنما ذكره هؤلاء العلام لا أقل ما نفهمه من كلماتهم قبل الوصول إلى المبدأ التصديقي لا مبدأ تصوري صحيح له. أساسا الوحدة الشخصية بمعنى من المعاني التي وردت في كلمات جملة من هؤلاء الأعلام لا تصور له، لا يمكن تصوره ماذا يريد أن يقول هؤلاء. إذا تصور وأقيم البرهان عليه، عند ذلك لا بد ماذا؟ من قبول نظرية الإيجاد والإعدام وإرجاعها إلى الظهور والبطون، وإلا إذا لم نتصور ذلك أساساً هذه النظرية لا ضرورة بالنسبة إليها، بل لا بد من إرجاع الظهور والبطون إلى الإيجاد والإعدام. يعني أن الله ظهر منه كذا يعني وجد، وأن الله بطن منه كذا يعني عدم. إذن على مبنى تعدد الوجود والموجود بأي نحو من أنحاء التعدد، هسه إما في عين الوحدة أو في لا في عين الوحدة، ذاك حديث آخر. إذا قبلنا ولا مفر من القبول، إذا قبلنا بأن الوجود متعدد كما أن الموجود متعدد بنحو من أنحاء التعدد والكثرة، لأنه مع الوحدة بما هي وحدة أساسا لا مجال للبحث، لأن البحث فرع وجود تكثر، وإلا مع عدم التكثر لا معنى لأن يبحث بأنه واحد أو كثير. المهم إن شاء الله تعالى في بحث تمهيد القواعد أو في الجزء الثاني من الأسفار في أواخره لابد أن نبحث واقعا هذه المسألة أساسا، ما هو المبدأ التصوري لمسألة الوحدة الشخصية للوجود. عند ذلك لابد أن نقف على المبدأ التصديقي لمسألة الوحدة الشخصية للوجود، باعتبار أن الإخوة يطلبون في النتيجة، يجدون نحن نقرر مطالب القوم ثم لا نعلق، قد يتوهم البعض أنه على ما هي عليه نحن نقبلها. لا، ليس الأمر كذلك، فإن هناك تفصيل لا بد أن يبين ما هو مراد هؤلاء من الوحدة الشخصية للوجود. هذه النقطة. نقطة أخرى أيضا تستحق أن نقف عندها قليلا، وهي أنه سواء آمنا بالنظرية المتوسطة لصدر المتألهين، وهي كثرة الوجود والموجود في عين وحدتهما، أو قبلنا النظرة النهائية لصدر المتألهين وهي وحدة الوجود والموجود، الوحدة الشخصية للوجود والموجود، فهل أنه يمكن أن نرجع نظرية ذوق التأله إلى إحدى هاتين النظريتين أو لا يمكن؟ لأنه حاول بعض الأعلام، صدر المتألهين في رسالته سريان الوجود، وشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في حواشيه على الأسفار، حاول أن يرجع هذه النظرية إما إلى النظر المتوسط لصدر المتألهين وإما إلى النظر النهائي لصدر المتألهين. شيخ حسن زادة قال هذه هي نظرية العرفان، التوحيد الصمدي باصطلاحه هو، وصدر المتألهين أرجع النظرية إلى التشكيك الذي ذكره. وفي الواقع أن نظرية ذوق التأله لا مرجعها إلى التشكيك ولا مرجعها إلى الوحدة الشخصية، لأنه في الوحدة الشخصية نحن لا يوجد عندنا إلا وجود وموجود واحد لا ثاني له، مو فقط وحدة الوجود بل وحدة الوجود والموجود معا، وما سوى ذلك فهي مظاهر ذلك الواحد، وبتعبيرهم تعينات ومظاهر أسماء ذلك الواحد. أما على مبنى ذوق التأله، فإن الوجود وإن كان واحدا إلا أن الموجود واحد لو متعدد. ذكر مرارا أن الوجود واحد ولكن الموجود متعدد، هذا أو هذا الفارق. من جهة أخرى أيضا لا يمكن إرجاع هذه النظرية إلى التشكيك، باعتبار أنه في التشكيك الموجود هو وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وكثرتهما في عين وحدتهما. ومن الواضح أن نظرية ذوق المتألهين أيضا لا يمكن إرجاعها إلى هذا المعنى، لأن هذه النظرية ترى وحدة الوجود وكثرة الموجود. بعبارة أخرى، الوحدة في عالم والكثرة أين؟ في عالم آخر. أما نظرية التشكيك الخاص ترى أن الوحدة والكثرة في الوجود والموجود معا. لذا هناك حاشية قيمة ومفصلة للحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، احنا لعله في عندما وصلنا الى هذا البحث لم نقف عنده كثيرا اشرنا، ولكن الان اتصور ان الاخوة اذا راجعوا الحاشية للسبزواري في صفحة 71 من الجزء الاول يتضح لهم مراد هذا الحكيم. هناك قال القائل بالتوحيد، طلعوا العبارة معي، القائل بالتوحيد اما ان يقول، هسه اذا من الاخوة ما يقدرون يلقوها خلي يطلعوها مولانا في توضيح وتنبيه فيما يتعلق بإشكالات وتفصيات، باعتبار النسخ متعددة. بعد أصالة الوجود قال إشكالات وتفصيات، بعد ذلك ذكر توضيح وتنبيه، وبعد ذلك جاء إلى صفحة 71 تقريبا، يعني قبل أواخر الفصل السابع، قبل الوصول إلى الفصل الثامن بثلاث أربع صفحات. قال القائل بالتوحيد إما أن يقول بكثرة الوجود والموجود جميعا، طبعا من غير إرجاعها إلى ماذا؟ إلى الوحدة، وهذا هو الذي ينسبوه إلى المشائين القائلين بالتباين. يقول هؤلاء يقولون كثرة الوجود وكثرة الموجود حقيقة، أما وحدتهما ماذا؟ اعتبارا ذهنا فقط، بالذهن مفهوم الوجود واحد، وإلا لا توجد إلا كثرة، أما الوحدة فهي أمر اعتباري. يقول مع التكلم بكلمة التوحيد لسانا واعتقادا بها، أي بكلمة التوحيد إجمالا، وأكثر الناس في هذا المقام، يعني كثرة الوجود والموجود من غير وحدة إلا اعتبارا ومفهوما. وإما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا، وهو مذهب بعض الصوفية. حتى لماذا يقول مذهب بعض الصوفية؟ باعتبار أنه هو يعتقد أن مذهب الصوفية هو وحدتهما في عين كثرتهما، مع أنه هذا مو مذهب الصوفية. تعليقا على الحاشية يتضح من خلال البيان، هو يعتقد أن هذا المذهب الوحدة وحدة الوجود والموجود محضا من غير كثرتين، هذا مذهب بعض الصوفية، وإلا مذهب محققي الصوفية الوحدة في عين الكثرة، مع أنه هذا ليس مذهب الصوفية، يعني ليس مذهب محيي الدين. سأكو صوفي آخر يقول ذاك حديث آخر. وإما أن يقول بوحدة الوجود وكثرة الموجود، وهذا الذي نسب إلى من؟ إلى ذوق المتألهين، فإن الوحدة في عالم والكثرة في عالم آخر، وهو المنسوب إلى أذواق المتألهين طبعا، وعكسه باطل وهو واضح، وهو كثرة الوجود ووحدة ماذا؟ الموجود، لأنه مستحيل إذا كان الوجود متكثر فالموجودية ماذا؟ ثابتة وهي متكثرة. وأما أن يقول بوحدة الوجود والموجود جميعا في عين كثرتهما، يعني ما به الامتياز يرجع إلى ما به الاشتراك، يقول وهو مذهب المصنف. لا، أيضا ليس هذا مذهب المصنف، ومذهب المصنف المتوسط هذا، وإلا صريحا يقول نحن هذا نذكره على سبيل المواضعة والبحث، وإلا نظرنا النهائي هو ماذا؟ وحدة الوجود والموجود حقيقة، وما زاد عن ذلك يعني وما سوى ذلك فهي مظاهر هذا الوجود الواحد الذي لا شريك له، وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين. لماذا؟ باعتبار أنه يعتقد أن ذاك الوجه وهو وحدة الوجود والموجود يمكن توجيهه أو لا يمكن؟ لا يمكن توجيهه، لا يمكن، لذا يحاول أن يجر العرفاء إلى التشكيك، مع أن صدر المتألهين كل همه أن يجر التشكيك إلى العرفان. لذا بالأمس قرأنا العبارة قال وبهذا أكملت الفلسفة، الفلسفة كملت بنظرية العارف، ولا مسألة التشكيك هو مو نظرية العارف، مسألة التشكيك نظرية الحكيم. على الأحوال يقول وهو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين، والأول توحيد عامي، والثالث توحيد خاصي، والثاني توحيد خاص الخاص، والرابع اللي هو مذهب المصنف والعرفاء الشامخين مولانا توحيد أخص الخواص. إذن فللتوحيد أربع مراتب. هسه يحاول أن يقسم للتوحيد مراتب أخرى، توحيد الآثار وأفعاله وصفاته ذات اللي له بحث آخر، ثم الفرق بين طريقته والطريق المنسوب إلى ذوق المتألهين. الحاشية مفصلة تقريبا صفحتين ونصف، إن شاء الله الإخوة يطالعوها، من الحواشي القيمة لفهم هذه النظريات أو الاتجاهات التي أشرنا إليها مفصلا. هذا بحث. بحث آخر، نقطة أخرى تستحق أن نشير إليها، وهو أنه ذكرنا بأنه الإيجاد في هذه النشأة على مباني العرفان الذي مرجعه إلى الظهور والبطون، الإيجاد في هذه النشأة يلازم اختفاءه تعالى وراء المظاهر. لذا نجد القرآن الكريم اضطر إذا أراد أن يوصل الناس إليه قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة آثاره أفعاله ظاهرة وهو من خلفها مختف باطن. أما أن الإيجاد في تلك النشأة ليست كذلك، فإن الإيجاد هناك لا يلازم ما هو من لوازم هذه النشأة، ولكنه هنا لا بد أن يلتفت. نحن عندما نقول أن هذا من لوازم هذه النشأة يوجد فيها بعض الاستثناءات، ولكن هذه الاستثناءات ليست تخصيصا واستثناء متصلا مع حفظ الموضوع، لأنه بعض الإخوة بالأمس قالوا بأنه خب ماذا نفعل في قول الإمام أمير المؤمنين عندما يقول كيف أعبد ربا لم أره. إذن لم يكن الإمام سلام الله، لم يكن التوحيد بالنسبة إلى الإمام مختف، بل كان ظاهرا. لغيرك من الظهور ما ليس لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا. إذن كيف يمكن أن نقول أن من لوازم هذه النشأة الاختفاء، مع أننا نجد أن أولياء الله الواصلين يقولون بأنه كيف أعبد ربا لم أرى؟ الجواب، نحن عندما نأتي إلى هذه الآيات والروايات ونقبل الاستثناء فإن هذا الاستثناء منقطع، يعني تخصص خروج موضوعي. إذن نرجع إلى محل الكلام. نحن عندما نأتي إلى هذه الروايات التي تقول كيف أعبد ربا لم أره، هذا ليس معناه أنه وهو في هذه النشأة ولكن انكشف ماذا له تلك النشأة، لا. هذا الإنسان الطبيعي بالموت الطبيعي يصل ويعلمون أن الله هو الحق المبين، ولكن بعض الناس يستطيع أن يموت في هذه النشأة بالموت الإرادي. موتوا قبل أن تموتوا، هؤلاء موتهم بأيديهم، إن شاءوا انتقلوا وإن لم يشاءوا لم ينتقلوا. ومن هنا تفهمون فلسفة أن أمين الوحي أو ملك الموت عندما كان يريد أن يقبض أرواح هؤلاء الأولياء يأتي ليستأذن منهم. هذا الاستئذان يشير إلى حقيقة، وهو أن الانتقال مرتبط بهم تحت إرادتهم واختيارهم. إن شاءوا يبقون في هذه النشأة وإن شاءوا ينتقلون عن هذه النشأة. لذا قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. ذكرنا مرارا لماذا لا يزداد؟ باعتبار السالب بانتفاء الموضوع، لأنه لا غطاء بالنسبة إليه، لا غيب بالنسبة إليه. لذا أهل المعرفة وأهل التحقيق عندما يصلون إلى هذه الآية المباركة بالنسبة إلى موسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء: ربي أرني أنظر إليك، يقولون بأنه طلب رؤية، ولكن رؤية لا تحصل إلا إما في تلك النشأة، أو لا تحصل إلا للخلص من الأولياء في هذه النشأة. لذا قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر إلى آخره. ثم كما تعلمون آخر الآية القرآن الكريم يقول لموسى: خذ ما آتيناك وكن من الشاكرين. إذن ما ذكره العلامة في ذيل هذه الآية في التجريد من أن طلب الرؤية كان لقومه لا لنفسه، وإلا موسى أجل أن يطلب الرؤية لنفسه، واقعا كلام لأواسط الطريق، وإلا لو كانت الرؤية لنفسه أولا كان يقول: ربي أرهم ينظروا إليك، مو ربي أرهني أنظر إليك. أساسا لا علاقة المطلب به. أساسا كيف سمح موسى لنفسه أن يطلب أمرا شركيا من الله سبحانه وتعالى؟ الرؤية مرجعها إلى الشرك، الرؤية المادية مرجعها إلى الشرك. كيف يمكن لنبي من أنبياء أولي العزم أن يطلب هذا لقومه فضلا أن يطلب ذلك لنفسه؟ هذا أولا. وثانيا، لو قيل بأنه طلب لنفسه حتى يخبر قومه بأنه لا يمكن أو يمكن، وإذا قومه كانوا يكتفون به ثم كان يحتاج إلى أن يقول ربي أرني، لأنه هو كان يقول أسمعه وصدقوه أو لم يصدقوه، ولم يكن يصدقوهم، قومه لم يصدقوه على أي الأحوال. إذن الرؤية في هذه النشأة ممكنة، ولكن ممكنة بعد الفناء لا قبل الفناء. الرؤية طبعا الرؤية بالمعنى الحكمي والعرفاني، لا بالمعنى المادي و الحسي. هذه هم أيضا نكتة كان ينبغي أن نقف عندها قليلا. بعد مولانا تقريبا هذه مجمل النكات التي ينبغي أن يشار. إذا أكو في ذهن الإخوة مطلب شيء عندنا كم دقيقة راح نعنون البحث، ولكنه إذا أكو مطلب قبل أن ننتقل من هذا الفصل أجيب عليه. بل إيه بل حاصل ذيك هناك موجودة بل عنها مسلم مرتبطة بالبعد المعنوي باعتبار بالي مرتبطة بالبعد المعنوي. طبعا هناك بحث، وإن كان احنا عادة نكرر هذا البحث على مباني شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي وعلى تفسير الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في هذه الآية المباركة، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. طبعا الشيخ مطهري يفهم هذه الآية وأشهدهم على أنفسهم يعني أشهدهم أنفسهم، فقالوا ماذا؟ فقالوا ألست بربكم قالوا بلى. من هنا يحاولون أن يستفيدوا النظرية المرآتية والتوحيد العرفاني، مع أن ظاهر الآية مو أشهدهم أنفسهم، أشهدهم على أنفسهم. وشهادة النفس شيء والشهادة على النفس شيء آخر. هسه إن شاء الله هذا موكول إلى البحث التفسيري. المنهج الثالث، الإخوة يتذكرون بأنه هذا الكتاب إذا يتذكر الإخوة نحن بدأنا فيه، قلنا بأن المرحلة الأولى فيها مناهج. المنهج الأول وفيه فصول وانتهينا من المنهج الأول. المنهج الثاني في المواد الثلاث وفيه فصول، هذا ما انتهينا منه. حتى الآن انتهينا إلى ماذا؟ إلى المنهج الثالث الذي نحن الآن بصدد الدخول فيه، وهو في الوجود الذهني وفيه فصول. فإذا انتهينا من هذه الفصول بعد ذلك سوف ندخل في المرحلة الثانية في تتمة أحكام الوجود. إذن هذا المنهج الثالث من المرحلة الأولى التي وقفنا عندها. سنشوفوا إلى أن نوصل إلى المرحلة العاشرة هو يرد أن نوقف شيء. في الإشارة إلى نشأة أخرى للوجود غير هذا المشهود وما ينوط به وفيه فصول. مقدمة أنا بودي أن الإخوة، هناك رسالة قيمة لشيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة في الوجود الذهني، اللي طبعا كثير منها جاية في هذه الحاشية على الأسفار، ولكن هناك الرسالة منظمة ومرتبة ترتيبا جيدا. الإخوة اللي يردون يقفون على أهمية هذا المطلب وأبحاث هذا المنهج لا بأس بأن يقرأوا تلك الرسالة أيضا. فيما يتعلق ببحث الوجود الذهني، مقدمة لا بد من الالتفات إلى أهمية هذا البحث. واقعا لعله هذا البحث واحدة من أهم، إن لم نقل أهم، واحدة من أهم منافذ الملكوت وأهم منافذ عالم الغيب وعالم الملكوت في قبال عالم الدنيا وعالم الشهادة وعالم الملك. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه المرتبة من الوجود المصطلح عليها بالوجود الذهني ليطل الإنسان من خلالها على عالم الغيب. فما هي الثمرة أن يطل؟ واقعا أن يقف لا أقل على علم المعاد، فإن علم المعاد والمعاد والنشأة الآخرة ليست من نشآت الدنيا، بل هي مرتبطة بنشآت الغيب وباطن هذه الدنيا. لذا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة يقول تلك النشأة هي ما وراء الطبيعة، ففي هذا المنهج قد سافرنا من الظاهر إلى الباطن ومن الدنيا إلى الآخرة، كأنه نحن نحاول أن نسير هذا السير من الظاهر إلى الباطن من الشهادة إلى الغيب، من الملك إلى الملكوت. من هنا يتضح لكم، التفتوا جيدا، يتضح لكم أن تقسيم الوجود إلى وجود خارجي ووجود ذهني، لأن البحث في هذا المنهج من تقسيمات الوجود، لأنكم إذا يتذكروا الإخوة قلنا المسائل التي يبحث عنها في الفلسفة أقسام متعددة، قسم منها أساسا لا مصداق لها إلا مصداق واحد، من قبيل أن الوجود مشكك. ما معنى أن الوجود مشكك؟ يعني كل هذه الحقيقة ليست إلا ماذا؟ إلا التشكيك. مو معناه هاي المرتبة مشككة هذه المرتبة، بل كل الوجود في قبال العدم مشكك. إذن هذا التشكيك يحمل على كل مرتبة مرتبة، أو يحمل على كل الوجود. أما عندما نأتي إلى قولنا الوجود أصيلون، مو مرادنا نريد أن نقول هذه الحقيقة أصيلة، بل كل مرتبة من مراتبها أيضا ماذا؟ أصيلة. هذا من النوع الثاني من المسائل. النوع الثالث هي المسائل المرتبطة بتقسيمات الفلسفة، وهو الوجود إما مادي وإما مجرد. لعل هذا التقسيم، وهو تقسيم الوجود إلى خارجي وإلى ذهني، يقرب شيئا إلى أنه ماذا؟ مادي أو مجرد، لأن المراد من الذهني هنا هو الوجود المجرد. طبعا لا أريد أن أقول نفس المسألة، مسألة أخرى، ولكنه يقرب منها توضيحه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.